هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بايدن يغادر فلسطين المحتلة إلى السعودية في رحلة مباشرة إلى جدة. عباس يعيد التأكيد للرئيس الأمريكي ما سماه سلام الشجعان. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تطبيقات الاحتلال وقيوده المشددة في المدينة المقدسة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، مؤكدين على ثباتهم ودفاعهم عن قدسهم وأقصاهم. وتتواصل الدعوات في المسجد المبارك لشد الرحال إليه وإعماره في ظل الاستهداف المتواصل له ومخططات الاحتلال التهويدية. التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة في بيت لحم. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع، قال عباس أن يده ممدودة لقادة الكيان لصناعة ما سماه سلام الشجعان، مشددا على أن قبول الكيان في المنطقة يجب أن يستند إلى المبادرة العربية للتسوية. هذا وأضاف عباس أن السلطة تتطلع إلى فتح القنصلية الأمريكية في القدس ورفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب. بدوره أكد بايدن أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين الذي يشمل وجود دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، لكنه بعيد المنال لأن هناك قيودا على الحركة وقيودا أخرى تفرض على الفلسطينيين، لافتا إلى أن واشنطن ستدفع 200 مليون دولار إضافية لتمويل الأونروا. وعن زيارة بايدن لمقر المقاطعة ولقائه الرئيس محمود عباس، يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف:
لقاء الرئيس عباس كان واضحا أنه لقاء مجاملة ليس أكثر، ولا علاقة له بالأهداف السياسية للشعب الفلسطيني، لا علاقة له بالاستيطان، ولا علاقة له وقف سياسة مصادرة الأراضي، ولا علاقة له بحقوق اللاجئين، ولا علاقة له باستئناف مسار المفاوضات أو ما سمي بحل الدولتين، ولا علاقة له حتى بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان أوباما قد التزم بها سابقا، لأن السيد عباس اعتاد وسار على الاستجداء. أنا أعتقد هذا نهج الاستجداء جلب لشعبنا كل هذه المصائب وكل هذه الويلات خلال 30 عاما من هذا المسار. وأعتقد أن لا شيء جديد قدمه بايدن، قدم بعض الريشة كالالتزام ب 100 مليون دولار لمستشفيات القدس أو 200 مليون دولار لدعم وكالة الغوث، وهذه التزامات أمريكية في إطار العلاقة بوكالة الغوث لأنهم سبب المأساة التي يعاني منها شعبنا. أما السيد عباس أعتقد لأنه لا يبحث عن خيار آخر، هو انتهج طريقا واحدا، طريقا الشعب يأس من هذا الطريق.
ندد الفلسطينيون بما سمي إعلان القدس الذي يمنح كيان العدو المزيد من الحماية، وأظهر انحيازا أمريكيا أكبر للاحتلال. ودعت الفصائل إلى مواصلة المقاومة ردا على هذا الإعلان الذي يحاول جعل الاحتلال جزءا طبيعيا من المنطقة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تسهيلات اقتصادية هي ما حصل عليه الفلسطينيون خلال زيارة الرئيس الأمريكي مقابل إعلان القدس الذي منح إسرائيل مزيدا من الحماية، سواء العسكرية المباشرة أو عبر أحلاف مع بعض الدول العربية.
جاءت لهندسة اليوم وصياغة تحالفات جديدة من خلال هذا الناتو، سواء لهذه الأنظمة العربية أو لهذا العدو الصهيوني. لكن نقول بأن اليوم هذه التحالفات سواء من الكيان الصهيوني أو الأنظمة العربية بالتأكيد لن تفلح بالتصدي أولا لمحور المقاومة، ولن تفلح أيضا بحماية هذا الكيان الصهيوني.
وحاولت الإدارة الأمريكية عبر إعلان القدس صناعة عدو وهمي للأمة العربية والإسلامية بعيدا عن إسرائيل، التي بات المطلوب اليوم تحويلها إلى جزء طبيعي من المنطقة.
ندرك خلفية ومزاعمها، وهي تشكيل ناتو شرق أوسط يستبدل فيه إسرائيل من عدو إلى صديق، ومحاولة خلق عدو وهمي يتمثل في الجمهورية الإسلامية لإيران الإيرانية. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ترتيب منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا الحلم قبل أن يصبح العالم متعدد الأقطاب يواجه الولايات المتحدة ومصالح.
يسعى هذا المجرم بايدن من أجل صناعة عدو جديد يتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تشكيل ناتو عابي، هدف الأول والأخير أن يسيطر هذا الكيان المزعوم العدو الصهيوني على المنطقة باتجاه تغييب الأمة العربية عن قضية العرب المركزية.
ورأت الفصائل الفلسطينية في إعلان القدس إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ما يستدعي تصعيد المقاومة في كل الجبهات.
ننظر إلى إعلان القدس أنه بمثابة إعلان حرب على المقاومة وخاصة في فلسطين، ونقول أن الرد الرئيسي والمهم على هذه الزيارة هو تصعيد المقاومة في وجه هذا العدو، بحيث لا يجد هذا العدو مناص سوى الرحيل والخروج من أرضنا إن شاء الله.
لم تخرج نتائج زيارة الرئيس الأمريكي عن التوقعات، فهي أعادت تأكيد الحلف الاستراتيجي مع إسرائيل بمباركة عربية هذه المرة.
وجاءت تعهدات بايدن للكيان الصهيوني باستخدام كل قوة الإدارة الأمريكية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، على وقع الحديث عن حلف ناتو شرق أوسطي لمواجهة طهران سيكون أول مفاعيله تأمين حماية الكيان لبعض أجواء الدول العربية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جملة تعهدات قدمها رأس الإدارة الأمريكية لطمأنة حليفه الاستراتيجي في الشرق الأوسط: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأمن الكيان الغاصب أولوية بالنسبة إلى واشنطن، قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس حكومة العدو الصهيوني يائير لابيد. تعهد هو الأبرز في الاتفاق المشترك الذي وقعه الطرفان تحت مسمى إعلان القدس.
نحن ملتزمون بأمن إسرائيل وسنضمن قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها بنفسها. أمريكا لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لكن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
تحدثنا عن التهديد الإيراني، ونعتقد أنها ليست مسألة تتعلق بإسرائيل فحسب، بل مسألة عالمية. تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف مع الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران. نعارض عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وندعو لتشديد الضغط على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل.
ويعد هذا الإعلان بوابة لمخطط سيضم الدول العربية الحليفة لواشنطن والمطبعة مع الكيان الصهيوني في هيكل أمني مشترك لمواجهة إيران، سيتبع بإعلان ما يعرف باسم حلف الناتو الشرق أوسط الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ومما تضمنه ما يسمى إعلان القدس، تأكيد من الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين من دون تعهدات واضحة لتنفيذ ذلك، بالإضافة إلى التزامها بمواجهة الأنشطة الإيرانية المباشرة أو عبر وكلائها وتوطيد التعاون بين الطرفين في مشروعات دفاعية جديدة. وبالتزامن مع الحديث عن حلف ناتو شرق أوسطي، أوردت وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية تقريرا بعنوان طائرات إسرائيل تحمي سماوات العرب، حلف للمسيرات تأسس سرا بالمنطقة. ويفيد التقرير أن الهدف الإسرائيلي بحماية أجواء بعض البلدان العربية لم يعد سيناريو بعيد المنال، بل أصبح أمرا واقعا وقائما حاليا، حيث أن التعاون العسكري يجري بالفعل بشكل سري. وأشار التقرير إلى أن التنسيق الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق بين الجيش الإسرائيلي وجيوش عدد من الدول العربية في دائرة الضوء، الأمر الذي سيزيد من الجدل إذا ما كانت مبادرة واشنطن بين الأعداء السابقين ستعزز فعلا دفاعات دول المنطقة ضد إيران، أم أنها ستعجل الحرب الإقليمية أكثر احتمالا بحسب الوكالة الأمريكية.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قرارا يقضي بفتح مجالها الجوي لجميع الرحلات بما فيها طائرة الاحتلال. وقالت الهيئة في بيان أنه في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو التي تنص على عدم التمييز بين الطائرات المدنية، فأن الرياض قررت فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور. هذا ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بقرار الرياض، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد أن الإعلان يعني فتح الأجواء السعودية أمام طائرات الكيان. الزميلة مريم الحاج علي والتقرير التالي.
لم تقوى السعودية على الإعلان مباشرة عن فتح أجوائها أمام الكيان الصهيوني. لم تسمي تل أبيب في بيانها، إنما أصدرت قرارا بفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تستوفي ما أسمتها متطلبات عبور أجواء البلاد، في إشارة إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية وصفت الأمر بالنصر الدبلوماسي الجديد الذي أهداه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
Tomorrow I'll be the first American president to fly from Israel directly to Jeddah.
سأكون أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى جدة السعودية. سأحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارة المملكة.
وقبيل وصوله إلى السعودية انطلقت رحلة هي الأولى من نوعها للوفد الصحفي المرافق لبايدن، آتية من مطار بن غوريون إلى مطار جدة. وسرعان ما لاقت الخطوة إشادة بايدن واصفا إياها بالتاريخية، فيما قال مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار هو نتيجة دبلوماسية بايدن الحثيثة مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي توجت بزيارته اليوم إلى السعودية وفق تعبيره.
ما سيحدث هو أنه في حال استجابة إسرائيل للمبادرة العربية التي قدمها الملك فهد في عام 82 أو التي قدمها الملك عبد الله في تلك اللحظة، ربما يكون هناك تبادل على مستوى السفراء، ولكن أن يصل إلى مستوى التحالف لا يمكن أبدا.
يشار إلى أن السعودية تسعى أيضا إلى جذب استثمارات بمئة مليار دولار بحلول العام 2030 وإنشاء شركة طيران جديدة وبناء مطار ضخم في الرياض وزيادة الشحن بمقدار 5 ملايين طن كل عام. وكان مسؤول أمريكي قد أكد أن السعودية ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران مباشرة من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج.
ذكر موقع والا العبري أن حكومة الاحتلال وافقت على إجراءات أمنية تتيح نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الاحتلال قولهما أن الحكومة أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للمضي في عقد اتفاق بهذا الشأن، مضيفا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتطبيع العلاقات مع السعودية. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت عائلة الأسير يعقوب قادري إصابته بمرض السرطان في الغدة الدرقية، مشددة على أنه يعاني من إهمال طبي متعمد وسط ظروف عزل سيئة في معتقل أهلي كيدار. والأسير قادري يتعرض لتنكيل مستمر وحرمان من الزيارة منذ اعتقاله بعد مشاركته في عملية نفق الحرية في أيلول سبتمبر العام الماضي. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
غموض الأسرى وصلابتهم هدف مستمر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي فشلت حتى الآن في كسرها. الأسير يعقوب قادري يعيش أياما ثقيلة في عزله الانفرادي بمعتقل أهل كيدار بعد تلقيه خبر إصابته بمرض السرطان في الغدة الدرقية، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على أفراد عائلته.
ظروف يعقوب الآن مثل ما أخبرنا المحامي بأنه احتمال وارد جدا أنه مصاب بسرطان الغدد الدرقية. مع هذا الظرف السيء والحالة النفسية السيئة له جدا كما أخبرنا المحامي أنه إهمال طبي خالص.
إدارة سجون الاحتلال تمارس كل أنواع الإرهاب النفسي والجسدي على الأسير قادري، إذ تمعن في إهمال حالته الصحية وتضعه في ظروف عزل مريعة، إضافة إلى حرمانه من الزيارة والكانتينا والأدوات الكهربائية، لسيما بعد وفاة والدته الشهر الماضي.
في تحطيم عندما ورد خبر وفاة والدته سحبوا الأجهزة الكهربائية، منعوا الزيارة، الكانتينا، عزل، أخبروا وقد يكون الطبيب اللي أخبروا أنه احتمال فيك سرطان لتحطيمه، قد يكون هذا الخبر يعني مفبرك إن لم يكن حقيقة لتحطيمه نهائيا.
الأسير قادري هو أحد أبطال عملية نفق الحرية، يعاني من تنكيل مستمر منذ أن سرق الاحتلال النفق وكسر ضوءه، في إشارة واضحة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تصر على الانتقام منه وإن كان بالموت البطيء. عادة إن كان الأسير من ذوي الأحكام القصيرة فإنه يقضي وقته بالنظر إلى الأيام الباقية التي يدرك أنها سوف تمر، لكن إن كان من ذوي الأحكام المؤبدة كالأسير قادري فإنه يقضي وقته بالبحث عن أمل يتمسك به، فكيف يكون أمله إن خيم عليه المرض؟
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقا. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنين اثنين أصيبا بقنابل غاز بشكل مباشر في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا، كما أصيب 17 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واثنان نتيجة الوقوع ولجوا جميعا ميدانيا. وأضاف جبريل بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بعد أن قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس. أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، مما أدى لوقوع 5 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق الشديد عولجوا ميدانيا. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة خلال محاولتهم اقتحام البلدة ونصب كماء بهدف اعتقال الشبان، إلا أن المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب ذلك أجبرتهم على التراجع دون وقوع إصابات بالرصاص الحي ودون تسجيل اعتقالات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بايدن يغادر فلسطين المحتلة إلى السعودية في رحلة مباشرة إلى جدة. عباس يعيد التأكيد للرئيس الأمريكي ما سماه سلام الشجعان. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف: ما شفتيش جوزي يا اختي؟ سألتها الشجرة: مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها: أبو صابر. الشجرة قالت: أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها: أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة: لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة: شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: رسالة الحج، دعوة إلى الوحدة ونصرة المظلومين. أضحى فلسطين، عيد التصدي للاحتلال وحماية المقدسات. الأمم المتحدة، غياب المساءلة عن جرائم الاحتلال. نبدأ جولتنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نداء الحج إلى حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت دفع كيان الاحتلال الصهيوني من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن وحدة المسلمين واحدة وهي من أركان الحج الأساسية، مشيرا إلى أن أعداء الإسلام يبذلون جهودا كبيرة لجعل الوحدة الإسلامية تواجه تحديات عبر نشر ثقافة التفرقة. وأضاف آية الله الخامنئي أن الغرب يزداد ضعفا يوما بعد يوم في المنطقة والعالم كله، مؤكداً أن نماذج المقاومة في لبنان والعراق واليمن مشرفة جدا. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل علي بردة.
الوحدة الإسلامية كانت الحاضرة الأبرز في نداء الإمام السيد علي الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام والشعوب الإسلامية لهذا العام. وفي ندائه قال سماحته إن الأعداء بذلوا خلال الحقبة التاريخية الأخيرة مساعي ضخمة لزعزعة الوحدة والروحانية في أوساط شعوب الأمة الإسلامية التي ينبغي لها أن تنهض للمواجهة بكامل جهودها والتغلب على التفرقة. أضاف سماحته إن الظروف الحالية للعالم والعالم الإسلامي باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا المسعى القيم. وأشار الإمام الخامنئي إلى أن الوعي الذاتي أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازية في قلب العالم الإسلامي، هي ظاهرة المقاومة التي هي ذاك التجلي لقوة الإيمان والجهاد والتوكل على الله، وهي الظاهرة التي تواجه القوى الاستكبارية مأزقا كبيرا في التعامل معها. واعتبر سماحته أن الساحة الفلسطينية من تجليات ظاهرة المقاومة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك، كما يمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض المناطق الأخرى. الإمام الخامنئي قال في نداء الحج إن العالم يشهد اليوم نموذجا ناجحا من القوة والسيادة السياسية للإسلام في إيران بفعل مبادئ أساسية على رأسها حاكمية الإسلام في تشريع القوانين وتطبيقها والاعتماد على الآراء الشعبية في أهم شؤون إدارة البلاد والاستقلال السياسي الكامل وعدم الركون إلى القوى الظالمة. واعتبر سماحته أن الغرب المستكبر أصبح أكثر ضعفا في المنطقة والعالم، ويمكن رصد اضطراب أمريكا وحليفها المجرم أي الكيان الصهيوني الغاصب وفشلهما في المنطقة من خلال الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان. وختم سماحته نداء الحج لهذا العام بالتشديد على عدم الغفلة للحظة واحدة عن كيد العدو ولتجنب الغرور ومضاعفة السعي واليقظة، داعيا الحجاج إلى الدعاء للمسلمين في أنحاء العالم بالنصر والتوفيق من الله.
أعزائنا المستمعين، من إيران ننتقل إلى فلسطين المحتلة، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن 250 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد المبارك، مضيفة أن المصلين توافدوا إلى المسجد من أنحاء القدس والداخل المحتل والضفة الغربية رغم إجراءات قوات الاحتلال المشددة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة جميلة عايش.
مع طلوع شمس عيد الأضحى المبارك احتضن قلب القدس 150 ألف مصل تحدوا قيود الاحتلال واستطاعوا بلوغ المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد في مشهد يكاد يخطف الأنفاس. الآلاف هنا اصطفوا كتفا بكتف من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، افترشوا الأرض قبل أن يزينوا المسجد بصلاتهم وتصدح المآذن بالتكبيرات.
أحلى إشي بالقدس هي صلاة العيد والطقوس اللي بيعملوها الشباب والصبايا بعد العيد، بيوزعوا هدايا على الأطفال، بتصوروا، بيشتروا ألعاب. هذا جو العيد عندنا بالقدس.
احنا عندنا العيد يعني بدون الصلاة مش حلو العيد، اهم شيء الصلاة بالعيد، والحمد لله احنا كل سنة بنيجي لانه بدون صلاة العيد بتممش العيد. وما شاء الله اليوم عمراني، يعني في عدد منيح في الأقصى.
بكلمات ترجمتها البسمة على وجوههم يعبر المواطنين عن فرحتهم بإحياء أولى أيام عيد الأضحى في بيت المقدس، وكأن سعادة العالم أجمع اتخذت من قلوبهم بيتا لها.
فرحة عامرة بقلوب الكبير والصغير والأطفال الكبار، اليوم يعني حتى التعبان المريض مش قادر يقوم لقيت آية متوزع وبعايد وبهلل وببارك، يعني أدى فضل هذا اليوم كتير عظيم وحلو بصلة الرحم وحلو بالبسمة والصدقة والمعايدات اللطيفة اللي بتصير. فإن شاء الله دائما يا رب بنعاد فلسطين والقدس عاصمة فلسطين.
للحواجز العسكرية ولا قيود الاحتلال المشددة، حالت دون وصول آلاف المواطنين لمسجدهم المبارك. ففلسطين تبقى للذين قاوموا ورابطوا واتخذوا من قضيتهم بوصلة تسير خطواتهم باتجاهها مهما كلف الأمر.
نبقى في عيد فلسطين، حيث احتفل أهالي قطاع غزة بأول أيام عيد الأضحى المبارك بإحياء السنن والشعائر الإيمانية، وتوجه الآلاف من المواطنين إلى الساحات العامة والمساجد لأداء صلاة العيد والاستماع إلى خطب الأئمة التي حثت على ضرورة التعالي على الجراح والاحتفاء بالعيد رغم منغصات الاحتلال، وكذلك ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء، بالإضافة إلى زيارة الشهداء وصلة الأرحام. الزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
إلى الساحات العامة خرج الفلسطينيون بغزة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. علت أصواتهم بالتكبير والتهليل، وارتفعت أيديهم بالدعاء بصلاة في المسجد الأقصى محررا بقوة المقاومة وأهلها وبزوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم.
رسالتنا أن الفجر قريب والنصر قريب بإذن الله تعالى، وهذا العدو الذي بلغ ما بلغ من علو هو إذانا بانهياره وهوانه، وهذا ما نلمسه وما يستشعر كل عاقل، كل محلل يرى أن هذا الكيان بدأ ينهار وانهياره الداخلي أسرع مما نتصور.
وإحنا نتمنى من الله هيك بدعائنا وبسواعد مقاومتنا إن شاء الله رب العالمين، وبأحبتنا كلهم إن شاء الله هيك يكون الفرج قريب بإذن الله تعالى، وإن شاء الله كمان نكون محررين وفي الأقصى إن شاء الله مصلين بإذن الله تعالى.
ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي، إلا أن المواطنين يصرون على إدخال البسمة على وجوه الأطفال عبر ذبح ما توفر من الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها.
رغم الوضع الاقتصادي الذي يمر به شعبنا، إلا أنه مصر شعبنا على إحياء هذه السنة وتعظيم شعيرة من شعائر الله وإدخال السرور والفرح رغم الحصار ورغم الدمار ورغم النكبات وتوالي النكسات، إلا أنه يتقرب إلى الله.
ويبقى العيد في غزة مناسبة يسعى الجميع فيها إلى التكاثف والتعاضد ومواجهة آثار الحصار.
في العيد يتطلع الفلسطينيون إلى إحياء هذه السنة المباركة وقلوبهم معلقة بتحرير الأسرى والمصرى من دنس الاحتلال.
وفي الضفة الغربية المحتلة، عشرات العائلات الفلسطينية شتتت شملها سلطات الاحتلال عندما شرعت ببناء جدار الفصل العنصري قبل 20 عاما. العائلات التي شق الجدار طريقه في أراضيها تعكر فرحتها في الأعياد والمناسبات إجراءات الاحتلال وتضييقاته بعد تفريق أبناء العائلة الواحدة ليقتصر تواصلهم على مكالمات هاتفية بالصوت والصورة فقط. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
عبر شاشة صغيرة جدا يتبادل الحاج حسن قبها في بلدة طورة جنوب جنين التهاني بعيد الأضحى مع أبنائه في قرية برطعاء الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، جدار شق الأرض وفرق أهلها.
احنا عيلة كبها، عيلة واحدة وعيلة كبيرة في برطعاء الشرقية والغربية، يعني طبعا الاحتلال اللي كسم البلد، إلا إنه هي برطعاء واحدة في الأساس، لكن الاحتلال في 47 لما صار احتلال إسرائيل احتلت 47 و48 انقسمت البلد بلدين، فصارت برطعة الغربية وبرطعة الشرقية.
الأعياد والمناسبات تعكرها منغصات الاحتلال وإجراءاته التعسفية الكثيرة من جدار وحواجز واعتقالات وإبعاد.
العيد بحسنا كسولاتي مش موجودين كلهم، 2 ممنوعين يجوا هون بسبب الجدار والفتحات سدوهن، ما بيقدروا يجوا لا بتصريح ولا بغيره. يعني هذا ابني محمود برمضان بكى يجي نشوفه يعيد عنا، من رمضان ما أجاش.
الطورة وبرطعة المحاذيتان لهذا الجدار نموذج عن باقي الأراضي التي عزلها جدار الفصل العنصري وشتت شمل أصحابها. عشرات العائلات الفلسطينية تفرق بينها أمتار معدودة مزروعة بالحواجز العسكرية والأسلاك الشائكة، عائلات تحرمها الذرائع الواهية عن اللقاء ومشاركة الأفراح والأحزان. ولإحكام قبضته على التفريق جغرافيا وديمغرافيا يرفع الاحتلال الجدار ويلغي التصاريح.
مستمعينا الأفاضل، عن أجواء العيد للعائلات المشتتة بسبب جدار الفصل العنصري يقول عضو مجلس بلدية طورة مؤيد قبها:
الاحتلال دائما وأبدا يصنع المعيقات للمواطنين. نحن نتحدث عن قرية طورة الغربية. قرية طورة الغربية هي قرية بجدار جدار الفصل العنصري الذي وضعه الاحتلال عام 2003 وفصل الشعب وغير بالواقع الديمقراطي لهذه المنطقة، حيث أن هذه القرية هي ترتبط كثيرا بقرى سواء كانت داخل الجدار من قرى التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل قرى إما الريحان ظهر المالح وبرطعة، وأيضا قرى الفلسطينية التي احتلت عام 48 زي قرى برطعة الشرقية، عين السهلة، عرعرة، إم القطط، مصمص، وكثير من القرى الفلسطينية في الداخل. هذا الواقع الديمغرافي أثر كثيرا على العلاقات الاجتماعية وأيضا على العلاقات السياسية وحتى على امتلاك الأراضي، لأن هذا الجدار وضع على أراضي القرية وفصل القرى عن بعضها البعض، فصل العلاقات الاجتماعية. نحن هنا في قرية طورة لدينا امتداد جغرافي، امتداد عائلي داخل المناطق التي خلف الجدار، أقرباء، أنسباء، أهل، فنجد صعوبة بالغة في التواصل مع أبنائنا وإخواننا وعائلاتنا الممتدة داخل منطقة الجدار.
مستمعينا الكرام، في أجواء عيد الأضحى المبارك يحل العيد على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسط زحمة الأزمات الاقتصادية والمعيشية. أجواء العيد بدت خجولة جدا في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت مقارنة مع الأعياد السابقة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
خجولة جدا أجواء عيد الأضحى المبارك في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت، اقتصرت على ساحة لألعاب الأطفال وبسطات متواضعة وبعض المأكولات السريعة،
ترمس وجزر وبليلة وعرانيس وفول، هو الصحن 5000 وكل المعيشة غالية أساسا. بالنسبة للعيد هذا طبعا أنه عيد الأضحى المفروض يكون أقوى من هيك، يعني الحالة الاقتصادية عدم عند الناس كلها، ما في، والوضع الحمد لله رب العالمين، الناس عم تاكل باللحم الحي زي ما بيقولوا، لا يقدروا يستمروا.
وضع الناس تعيس جدا، الوضع المادي كثير صعب على الناس. احنا عاملين ترمس وفول ومش عارف شو، شويه فول وترمس وشويه هذا، حتى الواحد يقدر يطلع لقمه عيشه. شعبنا اليوم بحاجة ماسة يعني للعمل، بحاجة ماسة للمال، بحاجة ماسة لكل شيء.
يحل عيد الأضحى هذا العام وسط جملة من الأزمات التي يغرق فيها لبنان والمخيمات الفلسطينية بطبيعة الحال.
الوضع تعبان، يعني احنا عم نشتغل حتى نعيش كمان، والولد عم نراعي الظروف، اوقات بنطلع ب2000 اوقات ب5، كيف بيجي مع الولد مصاري ما منفشله عشان ما نحرمه من بهجة العيد. هاي أهم شيء إنه الولد ينبسط، بس الأوضاع صعبة كتير كتير، عم نشوف الولد أوقات بطلع ببلاش، لأن في ولاد حصت الدمع بعينهم إنه ما عندهم مصاري، أهليهم ما قادر تعطيهم مصاري.
هذه الساحة بتفاصيلها اعتاد أصحاب البسطات فيها على إقامتها في عيدي الفطر والأضحى كمصدر دخل لسد جزء من الاحتياجات اليومية.
كنا ناخد 500 ألف، هلا عم ناخد 5000، يعني لو طلعت 600 ألف عم نطلع، بس 600 ألف وبعدها ثاني يوم كمان ارجع يعني كمان 300 او 400 الف، على ثالث يوم يعني يا دوب يكفوك اشتراك الكهرباء، هذه بعدك ما اكلتي ولا شربتي. انه بدنا مين يشعر بحياه المخيم.
ملابس الاطفال بعضها جديد واغلبها من عيد الفطر وربما اقدم من ذلك بكثير، فمعظم الاهالي لم يتمكنوا من شراء ثياب جديده لاولادهم بسبب غلاء اسعارها.
العياد قبل احلى لانه هلا صاير غلا مش طبيعي، ما فيك تقارني قبل مثل هلا، مستحيل. مثلا هحكي لك عن الثياب، انا ثيابي هول اللي لابسهم انا دافع مليون، قبل كنت ادفعهم 100 الف.
وليس بعيدا عن ضجيج المكان هنا، معظم العائلات لم تعرف فرحة العيد طريقها اليهم وحفظت اناتها داخل بيوتها.
مستمعينا الأفاضل، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الاستيطان، حيث تتعرض منطقة الريف الغربي لبيت لحم إلى هجمة استيطانية شرسة بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث يحاول الاحتلال عزلها عن محيطها والاستيلاء عليها لضم أراضيها إلى المستوطنات الجاثمة في تلك المنطقة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
توسيعة شوارع وبؤر استيطانية واختارات وهدم لمنازل المواطنين وتضييق مساحة البناء العمراني وسلب الأراضي في منطقة الريف الغربي لبيت لحم، إضافة إلى جدار توسع عنصري عزل الريف عن المدينة، هي إجراءات يستخدمها الاحتلال لتكريس سيطرته وفرض وقائع جديدة على الأرض.
مش أراضي في مناطق بيئة، ما أنت عارف يعني كلها مبني عليها، وأي مباني توسع وفتح طرق وتوسيع المخطط الهيكلي وشبكة الطرق في المنطقة شبه معدومة، والهجمة الاستيطانية موجودة حاليا في الريف الغربي شرسة جدا، أي بناء بتم عمله في مناطق سي على الفور يتم التحرك، كان يكون انذار يكون أسبوعين و21 يوم و10 أيام، الآن هي أمور فورية لا تتعدى 96 ساعة يكون إزالة المبنى.
من الولجة شمالا إلى بيت سكاريا جنوبا مرورا ببتير وحوسان وواد فوكين ونحالين والجبعة والخضر، يتعرض المواطنون إلى انتهاكات وجرائم لكسر صمودهم من خلال التضييق عليهم في كافة مناحي الحياة.
المشهد الذي سيحصل في الريف الغربي أو ما سيكون عليه الريف الغربي هو بداية راح يكون في الواجهة، لأن الواجهة هي المدخل إلى هذا الريف. يعني في محاولة لتقليص على السكان في المنطقة وتشهد السكان من القرية والتضييق عليهم، لا يكفي أنها محاطة بجدار فصل عنصري أكثر من 75% من محيطها، ولكن توجد حتى أطماع لبناء مستوطنة جديدة في اللي هي ما يسمى هارجيلو با في منطقة الغربية من الواجهة المطلة على بتير.
أما عن المستقبل فالواقع الاستيطاني والاحتلالي من مخططات وإجراءات متسارعة جعلته قاتما، وأصبحت القرى والبلدات في الريف معزولة عن بعضها أيضا.
واضح جدا أنه استهداف أو وتيرة تسارع وتيرة استهداف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بتزايد وبتسارع واضح ومستمر، من الولجة للجبعة سيكون في عزل تام لهذه المنطقة، تزايد عدد المستوطنين في هذه المنطقة، الاستهداف المستوطنين للأراضي الثابت ملكيتها للفلسطينيين، كل هذه مؤشرات تشير على أنه في استهداف لهذه المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة بات الاحتلال يستغل قوانين وضعها لسرقة أراضي المواطنين والاستيلاء عليها لضمها إلى المستوطنات الجاثمة على أراضي الريف الغربي من بيت لحم.
وفي محطتنا الأخيرة لجولة هذا الأسبوع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجود غياب ممنهج للمساءلة عن انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين. وفي التقرير السنوي للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة، انتقد غوتيريش بشدة كيان الاحتلال بسبب اعتداءاته المتكررة على أطفال فلسطين، كما وعبر عن صدمته جراء عدم مساءلة الاحتلال عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا في الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
على وقع استمرار حكومة الاحتلال في جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا فئة الأطفال، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سفكت إسرائيل دماءهم خلال التقرير السنوي للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة، والذي سجل الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات حول العالم خلال العام المنصرم. التقرير غطى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال. هذا البطش ولد حالة من الصدمة داخل أروقة المؤسسة الأممية نظرا لهول الاعتداءات التي وقعت من قبل قوات الاحتلال وفي الغارات الجوية على المناطق المكتظة من خلال استخدام الذخيرة الحية ضد أطفال أبرياء لم تتجاوز أعمارهم 17. الأمين العام للأمم المتحدة كرر مطالبته لقوات الاحتلال بأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح ومنع أي استخدام مفرط للقوة ضد الأطفال، في تحذير غير مسبوق للاحتلال فيما دعا إلى التحقيق في كل حالة تم فيها استخدام الذخيرة الحية، حيث أقر وللمرة الأولى بوجود غياب منظم للمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال من بينهم المعتقلون أيضا في سجون الاحتلال، حيث شدد التقرير الأممي على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسوء المعاملة والتعنيف. إنما جاء في تقرير الأمم المتحدة من حقائق وأرقام مرعبة إزاء اعتداءات جيش الاحتلال على الأطفال أثار عاصفة من الغضب والرعب لدى قادة الاحتلال، حيث سيكون لهذا التقرير ما بعده من خطوات أممية جدية لملاحقة مصاصي دماء الأطفال ومحاسبتهم على تلك الجرائم الشنيعة سواء في المحاكم أو المؤسسات الدولية.
وعن التقرير الأممي تقول رئيسة دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان رولا جمال:
نحن نعمل منذ سنوات عديدة على موضوع المناصرة، على قضايا فلسطينية مختلفة والانتهاكات التي تواجه الشعب الفلسطيني بكل فئاته، فطبعا أكيد هذه واحدة من الوسائل التي يجب علينا اللجوء إليها، ويجب علينا التأكيد على ضرورة استخدامها في محاور عدة، وذلك لتأكيد على أنه ليس فقط الفلسطيني وهو الضحية أو الناجية أو الضحايا في هذه المعادلة، بل أيضا غير الفلسطيني وعلى المستوى الأممي وعلى أعلى مستوى أممي بالتحديد أيضا يؤكد على هذه الانتهاكات. طبعا الدولة الاحتلال الإسرائيلي تتمتع بحماية وتتمتع بمعاملة فوق القانون التي نراها ونشهدها، ولكن أيضا نرى بالمقابل أنه مثلا موضوع الأبارتهايد وكيف هلأ المؤسسات والمنظمات من كمان أيضا من مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة اللي صاروا يذكروا بعد 20 سنة من شغلنا على هذا الموضوع أنه فعلا دولة الاحتلال الإسرائيلي اللي هي دولة أبارتهايد. فإحنا بنشوف طبعا لا شك إن حكيك دقيق وصحيح إنه يتم معاملة دولة الاحتلال أنها فوق القانون من الدول الأعضاء، ولكن هذا لا يعني أنه لا نقوم بتوثيق ولا نقوم باستخدام كل الوسائل الممكنة قانونيا وحقوقيا من أجل التأكيد به أن هذه الانتهاكات فعلا تقع، لأنه من غير ما نوثق هذه الانتهاكات، من غير ما يكون في آراء أممية غير المحلية والدولية على الموضوع، فبيكون صعب إنه يكون في عنا قضايا موثقة، وبالتالي بنقدر إنه فعلا في يوم من الأيام، واللي إحنا بنعرف اليوم إنه محكمة الجناية الدولية أيضا تنظر على فتحة التحقيق في مجال فلسطين، وبالتالي هكذا قرارات وتقارير تصب في نفس المكان.
We'll be right back. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة.